الحمد لله وكفى والسلام على غدير الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع دروس اليومية. أعتذر لكم لو تأخرت عليكم، فسامحوني بس بعض التعب والإعياء، فأعتذر إليكم أستميحكم عذرا. الاجتماع الديولانفية مع المعدة تقلقني جدا وتتعبني، فأعتذر لكم. نبدأ إن شاء الله بالكلام على نبدأ بالمغني. نعم، وصلنا في المغني رضي الله عنك يا أستاذ الشريف، أحسن الله عليك. نعم، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: احنا ما زلنا في كتاب الطهارة باب فرض الطهارة. ما زلنا في الطهارة، كتاب الطهارة باب فرض الطهارة. امتناع القرآن على الجنب والحائض وغسل الأظفار والزوائد، هذه كلها على الباب. قال رحمه الله تعالى: قبلها، نعم، قال: ولا بأس بالوضوء. شوفوا، حتى لو في أسئلة اجعلوا الأسئلة رجاء تكون بعد الدرس، هذا الأولى. فصل: ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذي أحدا بوضوئه. نعم، رضي الله عنك. ولم يبل موضع الصلاة. قال ابن المنذر: أباح ذلك كل من نحفظ عنهم من علماء الأمصار، منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وأبو بكر بن محمد وابن عمر وابن حزم وابن جريج وعوام أهل العلم. قال: وبه نقول إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه، فإني أكره إلا أن يفحص الحص، نعم، كما فعل العطاء وطاووس، فإذا توضأ رد الحص عليه فإني لا أكره. وقد روي عن أحمد أنه يكره صيانة المسجد عن البصاق والمخاط وما غير ذلك وما يخرج من فضلات الوضوء. الحق أن نقول الآن مسألة الوضوء، نعم، مسألة الوضوء هي مسألة الوضوء في المسجد. الأصل أننا نقول الحفاظ على المساجد وتوقير الله تعالى باحترام المساجد وتمديد المساجد، وطهر بيتي للطائفين والركع والعاكفين والركع السجود. فالمسألة على رضي الله عنك أنها نهدأس الله عليك. المسألة هنا دائرة على أمر من أهمان كان رضي الله عنك محمد صلى الله عليه. المسألة دائرة على تعظيم الله تعالى بتوقير الله تعالى بتعظيم المساجد واحترام المساجد وتنظيف المساجد. الحق أن نقول مسألة الوضوء في المسجد النظر فيها هل يتأذى أهل المسجد بذلك، بأن يكون تعلمون أنه كان حصى وتراب قد يكون طينا ما يستطيعون المشي أو السيل فيه، أو في مكان السجود يسجدون على طين في هذا الباب، فيتأذى المصلي ويتأذى من كان في المسجد. ولذلك قال: ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذي أحدا بوضوئه. الحق بوضوئه، فنقول أن المسألة دائرة على احترام المسجد. في المسجد الآن مع هذه الفرش، فمسألة صعبة جدا أن يتقبلها أحد، يعني مش ممكن الإنسان يأتي بماء ويقول جائز أن أتوضأ في المسجد، ويبتل فرش المسجد بأسرها تبتل من وضوئه، أكون قد أذى هذا إذاء لمن يصلي، إذاء أيضا في رائحة المسجد. تعلمون السجاد أيضا نفسه عندما يكون فيه لا يشمس بيعطي رائحة سيئة جدا. فإذا المسألة فيها نظر كبير في هذا الباب، ونحن نقول مسألة الوضوء في المسجد أو الأكل، وإن كان الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، لأنه ما في شيء يمنع أصالة، الأصل فيها الجواز، ولم يرد أي دليل على المنع إلا القواعد العامة في عدم لا ضرر ولا ضرار، وأيضا من تمام تعظيم الله تعالى وتوقير المساجد، تعظيم المساجد وتوقير الله تعالى بالحفاظ على المساجد. فنقول بأنه في عصرنا هذا الوضوء في المساجد أمر صار صعبا جدا، ولا يمكن أن يكون يعني من السنن ولا من الأدب حتى الوضوء في داخل المسجد. وإلا فالمساجد الآن استغنت بأن مكان الوضوء قريب جدا من مكان الخلاء الذي هو ليس من المسجد، في باب أو بوابة مفتوحة يدخلها المرء، إما يدخل الوضوء أولا أو الخلاء أولا، عامة تكون بعيدة عن المسجد، تكون بعيدة عن المسجد أو ليست داخلة في المسجد، فقد أغنت عن ذلك. لكن مسألة الوضوء في المسجد في أصلها، ويعني لما ندرسها الآن لأننا في عصر قد نقول أننا لا نحتاج إلى الكلام عليها، لا نحتاج، نحتاج إلى الطعام والشراب فيها في المساجد، وأيضا تناول الشراب في المسجد يدخل في هذا الباب، لأنه داخل في مسألة التعظيم والتوقير، وأيضا مسألة الإذاء. فنحن نقول هذه المسألة التوصيف فيها أن نبين بأن من السنة من الديانة أننا نعظم الله جل وعلا بتوقير المساجد، أننا نعظم الله وحده ولا شريك له بتوقير المساجد. قال مسألة: ولا يقرأ حائض ولا نفساء. حياكم الله أهل المغرب الفضائل أهل الفضل والكرم، حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله. أحمد قال: ولا يقرأ القرآن جنوب ولا حائض ولا نفساء. ولا يقرأ على الكراهة التحريمية، ليست كراهة فقط، كراهة تحريمية. نعم، رواية الكراهة لذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آيات الركوب والنزول، سبحان الذي سخر لنا هذا، على أنها ليست من القرآن. طبعا إذا أباح قراءتها يقصد بذلك أنها ليست من القرآن. وقل رب أنزلني منزلا مباركا، نفس الأمر. قال ابن عباس: يقرأ ورده. قال ابن عباس: يقرأ ورده. نعم. يعني أجاز القراءة مطلقا، يقرأ ورده. وقال سعيد المسيب: يقرأ القرآن أليس فيه هو في جوفه. نعم، يا رب أمين، رب أمين. وحكي عن مالك للحائض القرآن دون الجنب، لأن أيامها تطول، فإنما عناها من القراءة نسيت. طيب، هنا عندنا في مسألة قراءة المرأة للحائض، المسألة إذا ما حصل النظر فيها فسنجدها على أقوال ثلاثة. القول قول جماهير أهل العلم، هم يرون بمنع القراءة، وهذا رأي معتمد عند أحمد وعند الشافعية. نعم، رضي الله عنك وزوجي حفظك ربي. فقراءة القرآن على أقوال ثلاثة. القول الأول أن القراءة قراءة القرآن لا تجوز للحائض ويحرم عليها كما سنبين. والقول الثاني هو قول ابن عباس وهو قول ابن حزم، قال الحائض تقرأ القرآن كيف ما شاءت، وهو قول سعيد بن المسيب. القول الوسط في ذلك قول المالكية، قالوا إن خشيت النسيان تقرأ، وفرقوا بين الجنوب وبين الحائض. أما ابن عباس فقال الجنوب والحائض يقرأه. نعم، جيد. الأدلة على ذلك كثيرة رضي الله عنكم. بوركت يا آيات المنتقبة. رضي الله عنك شيخ داود، خادمك أنا، رب يرضى عنك. أقول الأقوال الثلاثة لها أدلة يعني محكمة محتملة. أما قول الجمهور بأنها لا تقرأ القرآن لأنه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال يرويه إسماعيل بن عياش عن نافع، والبخاري يضعف رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، وهذه رواية عن أهل الحجاز مع أنه متقن في أهل الشام. أقول يعني معنى ذلك أن الرجل ليس ضعيفا كليا، يعني الرجل إسماعيل بن عياش ليس ضعف مستحكما، ما هو عن أهل بلدي لأنه مستقر ويجلس مجالس العلم فيحفظ ويضبط، لكن عند الرحلة قد لا يستطيع أن يحفظ. فلذلك نقول إن ضعف حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ضعف هذا الحديث ضعف منجبر، ضعف يسير جد، يعني ضعف هو ضعيف ضعفا منجبرا. قد تأتي أدلة تقوي، وعندنا أدلة مما تقوي عندنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة، رواه داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. والصحيح يعني الصحيح أنه صحيح كما صححه الشيخ أحمد شاكر وغيره، وضعيف من قال بضعفه. قال ما كان مسلم يحجز شيء من القرآن سوى الجنابة، سوى الجنابة. بينت لكم الأقوال الثلاثة، مش تريد أكثر من ذلك، رضي الله عنكم جميعا. فإذا المسألة طائرة على ذلك. لا تقرأ علي بن أبي طالب قال ما كان مسلم يحجز شيء عن قراءة القرآن سوى الجنابة. وعلي بن أبي طالب هو الراوي لهذا الحديث، والحديث كما قلنا حديث صحيح. علي بن أبي طالب هو راوي الحديث، والقاعدة الحديثية والأصولية عند العلماء أن الراوي أعلم بما روى. لذلك سؤال علي بن أبي طالب بسند صحيح، سئل عن قراءة المرأة الحائض للقرآن قال لا تقرأ ولو حرفا واحدا، ولا حرفا واحدا، ولا حرفا. ورد عن عمر أيضا أنه قال لا تقرأ ولا حرفا واحدا، رضي الله عنك أنيس أحبك الله احتنى فيه، ولا حرفا واحدا. فهذه كلها أدلة تدل على عدم القراءة. من الأدلة تدل على عدم القراءة أننا نقول لا يمسه إلا المطهرون، القرآن كلام الله جل وعلا، من باب تعظيم الله جل وعلا ألا يقرأ المرء القرآن إلا على أتم الأحوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ما لكم لا توقيري أن 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 يقرأ المرء القرآن وهو غير متلبس، بمانع يمنع القراءة أو يمنع الصلاة. فاحتراما للقرآن. وأيضا قلنا بالقياس، القياس الأولوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وكان السلام يقضي حالته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهى وقضى حاجته قال إن وجدتني على هذه الحالة فلا تسلم علي، فإن سلمت علي فلن أرد عليك. أسقط واجبا وواجب الرد. احنا قلنا باتفاق أن ابتداء السلام مستحب والرد أو الجواب واجب، واجب واجب. فنرى هنا بأن النبي أسقط الواجب. ليش؟ للتلبس بالنجاسة. الحائض أشد تلبسا بالنجاسة، لذلك لا تقرأ. هذه كلها أدلة الجمهور على مسألة عدم قراءة المرأة القرآن. ولم نجد أحدا يعني من الصحابة يعني بين لنا كيف المرأة تقرأ القرآن، إن كانت في الصحابة عليهم السلام كانت تأخرت يا سونيا وضعت عليك أصلا حتى الأدلة الأولى. القول الثاني، حتى نتكلم بإنصاف، القول الثاني في ذلك النقيض هذا القول، قالوا تقرأ وتقرأ كل القرآن. حتى سعيد بن سيب قال من الناحية النظرية قال أليس القرآن في جوفه؟ فليقرأ، ما هو في جوفه أحمله، فليقرأ القرآن. وابن عباس قال تقرأ الحافظ القرآن ويقرأ الجنوب القرآن. وهؤلاء يستدلون بأدلة على ذلك. الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي قال ما يبكيك؟ قال أنفستي؟ قالت نعم. فقال لها هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. تأخرت يا من سعن، أضعت عليك الأقوال الأولى كلها بالأدلة. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالوا في قولي افعلي ما يفعل الحاج، والحاج إيش يفعل؟ قالوا بيقرأ القرآن ويذكر ويستغفر، يبقى إذن تقرأ القرآن. أبعد ما يكون استدلالا، سنبينه. واستدلوا على ذلك أيضا مع الأصل ومع هذا الدليل، استدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى 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 هرقل، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. ثم قال الله جل في علا، ثم قال الله جل في علا، أو قرأ أو بعث له بقول الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث له وهرقل، ولو اغتسل من جنابة فهو جنب، لأنه لا يرفع حدث إلا بالنية. مفهوم؟ هذا قول الجمهور الذين قالوا قول جماهير من قال أو جماهير من قال ما قالوا بالإباحة، كما قلنا ابن عباس وابن المسيب وأيضا ابن حزم قال بذلك. وأما مالك فقال لا تقرأ ولكن إن خشيت النسيان تقرأ، قال لا تقرأ لكن إن خشيت النسيان فإنها تقرأ. الصحيح الراجح طبعا هو بيقول بذلك على مسألة يعني مسألة مصلحية نظر في هذا، مش أدلة، ليس ثم الدليل على ذلك، نظر إلى المصلحة المسألة المصلحية، ولأن السلام نهى عن النسيان لابد من تعهد القرآن وعدم القراءة لمدة 7 أيام 9 أيام 10 أيام، يعني ممكن أن تنسي المرء، ممكن أن تنسي المرء، هذه وجهة النظر. الحق أن قول الجمهور صحيح، والمرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ ولو حرفا واحدا، ما تقرأ ولا حرفا واحدا، كما قال عمر بن الخطاب وقال ابن أبي طالب هو أروى الناس لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحجز عن القراءة شيء سوى الجنابة، سوى الجنابة. نعم. فنقول ولا حرفا واحدا تقرأه، وحتى لو قرأت الآية في الركوب غيره على أنها دعاء وليست على أنها آية. أما ما استدل به القوم على الجواز وهو من يعني مما استدل به ابن عباس يقولون بأن الأصل عدم المنع. جميل. جميل جدا هذا. الأصل عدم المنع. نعم نحن معكم. الأصل عدم المنع. لكن جاءني الناقل ينقلني. والناقل قلنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجز شيء عن القرآن سوى الجنبة. لأنه جنب ما كان. نعم. والحائض من باب أولى. نعم. الأعظم من ذلك الباب أنهم يستدلون بحديث هرقل. وليس لهم فيه ناقة ولا جمل. حديث هرقل عليكم السلام عليكم. حديث هرقل سهل جدا الرد عليه. حديث هرقل في النهاية حتى لو قلنا بذلك عندك أبو عمر النت كويس جدا. حديث هرقل في النهاية أن الضرورة جاءت بأن تبعث الآية وإن كان جنبا من أجل دعوته إلى الإسلام. ده في النهاية. ولكننا نقول له أنت أخطأت الرمية. هي الآن لما جاءته للدعوة لله جل في علاه. وهؤلاء الكهنة أو الراوي عنده المترجم يعني ما قرأها القرآن. لكن كما قلنا لو تنزلنا معك في نهاية الأمر هذه دعوة لله جل في علاه. فصارت كالضرورة تبيح المحظور. الضرورة تبيح المحظور. نعم. فتسلم الأدلة على أنه لا يجوز المرأة أن تقرأ القرآن. لا يا أخت بقى تأتيني تقول لي طيب وأنا أنا عندي اختبار، والثاني يقول لي وأنا بعلم النساء، والثالث يقول لي أنا النت يتقطع عندكم. فنقول لهم الآن علة النسيان عند المالكية وخشية النسيان لها أن تكتب، لها أن تقرأ بعينها بالشفة دون أن تخرج صوتا. كل ذلك لها، كل ذلك جائز لها، وهذه مادة إثبات تثبيت القراءة في الصدر. هي أصلا من عندكم يا أمي يا أبي يا حبيبي. طيب انتظروا. إذن الكلام هنا على مسألة كما قلت النسيان، فالنسيان يستعاض عنها بالسماع يثبت الحفظ في القلب، السماع والكتابة نعم، والقراءة دون الله يرضى عنكم جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليك. فمعلمة أو غير معلمة ليس لها أن تقرأ ولا حرفا واحدا، ولو أرادت أن تقول إني أعلم البنات الصغار نع الصغيرات ممتاز، إذا أخطأت أئتي بصغيرة متقنة عندما تعلميها الصح من الخطأ تدخل وتعلمها، هذا هو. في هذا الباب. كانت تقرأ القرآن وهي حائض، عائشة كانت تنكر ذلك، هذا خطأ مبين، وما يعرف الشافعية قولا قديما في ذلك. الشافعية المعتمد في مذهبهم أنه لا تقرأ القرآن ولا يجوز أن تقرأ حرفا واحدا، فيكون تسلم الأدلة في ذلك، والصحيح أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، والأدلة على ذلك كثيرة. فصل. ويحرم عليهم قراءة آية، فأما بعض آية فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر، فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس، فإنه لا خلاف في الله جل وعلا يحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم ولا يمكنهم التحرز من هذا، وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرأه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام في روايته لا يجوز. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه سئل عن الجنب يقرأ القرآن قال لا ولا حرفا واحدا، وهذا مذهب الشافعي لعموم الخبر في النهي، ولأن القرآن فمن منع من قراءته كالآية. وهذا الذي ندين الله به، أنه لا يجوز لا للجنب ولا للحائض أن تقرأ ولا آية من كتاب الله جل وعلا. وقد يقال لهم كما قلت يعني في هذا الباب لم يصح عن عائشة أنها كانت تقرأ القرآن حال تكونها حائضا، لم يصح. وذلك قال هنا قال عمر الخطاب أيضا ولا حرفا واحدا، وعموم النهي يقدم الحاضر قدم على المبيح في هذا الباب. بداية المجتهد يا شيخ، أنا أمس كنت متعبا جدا، فإن شاء الله سيعوض المجتهد يعني إن كان في الليلة إن شاء الله أو غدا بإذن الله. وقراءة الآية قراءة للقرآن، فلا يجوز أن تقرأ آية، بل علي بن أبي طالب قال ولا حرفا واحدا، وقال عمر الخطاب ولا حرفا واحدا. وثانيا لا يمنع منه وهو قول أبي حنيفة، لأنه لا يحصل به الإعجاز ولا يجزي في الخطبة، ويجوز إذا، لكن الحق أنه قرآن، هذا كلام خطأ عند الحنفية، أنه بيقول إن لم يجزي في الخطبة وإن يحفظ به الإعجاز هو قرآن أصلا، ستقول أنه ليس قرآن، هو قرآن أصلا، فإن كان قرآنا فقد منع الجنب من القرآن توقيرا لكتاب الله جل في علاه. قال الحمد لله جزاكم الله خير. قال وليس لهم يعني لا الجنب ولا الحائض، لا الجنب ولا الحائض في هذه المسألة، وليس لهما. قال وليس لهم اللبس في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، وروت عائشة رضي الله عنها رضاها قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أصحابه شارع في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، رواه أبو داود وغيره من أهل السنن، وقالوا إن قلنا بحرمة مكس الجنب والحائض في المسجد يجوز لهم العبور للحاجة، رضي الله عنكم جميعا، يجوز لهم العبور للحاجة إذا أراد أن يأخذ شيئا أن يترك شيئا أن يمر، لأن الله قال ولا جنبا إلا أو استثناء إلا عابري سبيل، أيها الصفاق السيد الكريم، إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ونقل نقطة الرخصة في العبور عن ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبيس والحسن ومالك والشافعي، وقال الثوري وإسحاق لا يمر في المسجد إلا لا يجد بدا فيتيمم، شوف انظر قال لا إلا أن يتيمم، وهو قول أصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن الآية موجودة لأن الآية فيها صراحة في الجواز، قال فيها ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. والاستثناء من الإباحة المنهي عنه إباحة. وعائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة فقال من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وعن جابر قال كنا نمر في المسجد ونحن جنب، راه ابن المنذر. وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، راه ابن المنذر أيضا. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكونوا إجماعا. طبعا هذا الإجماع فيه نظر. ففي هذا الفصل أيضا مسألة دخول المرأة الحائض المسجد، فقد ورد كما قلنا في ذلك أيضا قولا. هناك يعني طبعا مسألة ما شاء الله ورحمة الله، يعني المسألة سدح مداح كما يقولون. وطبعا أنا أصلا في أخت محفوظة القرآن، لما سمعت فتوى عني طبعا هي أصلا جاهلة بالشرع، لا تفهم شيئا في الشرع، لكنها ما شاء الله مع قراءات وهي تحفظ القرآن، وطبعا عايشة على مثل هذا الباب. ولما سمعت الفتوى يعني هي قالت كلمة عجيبة جدا، هي طبعا مش فاهمة شيء، وهي كأنها أشد من العوام جهلا. قالت إيه الكلام الفارغ ده؟ طبعا بقى أنا وصلني هذا الكلام، فدعت على نفسها أنها تكون قد ماتت قبل أن يولد محمد حسن. يعني ما أنا لا أحب الذي يجادل بجهل، ولا أنه يتنطع وهو جهول. لو أنصف الناس كنت أركبه، ده حمار الحكيم. شوف حمار الحكيم أحييه. لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. فالحق بأن مسألة قراءة المرأة القرآن أو لبثها في المسجد، المسألة ورد فيها الأدلة الكثيرة. فلبث المرأة الحائض في المسجد لا يجوز، ويحرم عليها تعظيما وتوقيرا للمحل، تعظيما وتوقيرا للمسجد، أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلا يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد، لا سيما أن الأدلة على ذلك كثيرة. منها لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف، لكن منها بس ننتهي من المسألة واسأل كيف يمشي. ومنها أيضا أنهم قال لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قالت معتية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال وهنا المسألة المهمة، ويعتزل الحيض المصلى، مش المسجد، ويعتزل الحيض المصلى. رضي معك يا أحمد، جزاك الله خيرا أبو جودي، نسأل الله أن يحفظك يا أبو جودي، جزاك الله خيرا. الله المستعان. جيد، واضح في هذا الباب. هذا صحيح، هذا صحيح. ومن الأدلة على عدم جواز دخول المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من معتكفه من أجل أن ترجله، ولو كان دخولها هو جائز لكانت دخلت أيسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما دخل عليه وهي تبكي قال ما أبكيكي أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بناتي. فهذه أدلة كالبحر تمنع دخول المرأة الحائض المسجد. أما إذا كان الأمر على المرور فيجوز المرور، لقوله تعالى إلا عابري سبيل، وإن كان إسحاق وغير إسحاق يقولون بعدم جواز ولا المرور لأنه دخول. ولأن النبي ماذا قال؟ قال لها لما دخل عليها وتبكي قال أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها قولا فصلا، ثم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يعني خفي بعرفة، بيتي بمزدلفة، اذهبي إلى الجمرة فرميها، وأبيتي في منى، لكن لا تطوفي حتى تطهري. طيب قبل أن ندخل على صحيح البخاري، ألا أنا أترك لكم دقائق للأسئلة.